وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى مسألة 260 التي ترتبط بكفارة من حلق رأسه حالة الإحرام أو نتف إبطه أو قلنا الكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى تتضمن المسألة محاضرتنا الجديدة عدة نقاط. النقطة الأولى إذا حلق المحرم شعر رأسه فما هي كفارته؟ فصل قدس سره بينما إذا كان ذلك لضرورة كمن كان في رأسه صداع أو قمل أو ما شاكل ذلك، فالحلق وإن جاز له ولكن كفارته مخيرة بين الشاة وصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من طعام أو مدان من طعام عفوا مدان. هذا إذا كان بحاجة مضطر إلى الحال، وأما إذا لم يكن مضطرا بل تحمد ذلك من دون حاجة فكفارته شاة بنحو التحييم. إذن الفارق بين من حلق لضرورة ومن حلق لا لضرورة أن من حلق من دون ضرورة تتعين عليه الشاة، أما من حلق لضرورة فهو مخير بين الشاة وبين الفردين الآخرين عن الإطعام أو الصيام. هذا ما أفاده قدس سره. وإذا رجعنا إلى كلمات المشهور فلعلنا لا نجد عندهم هذا التفصيل، وإنما قالوا الكفارة مخيرة بين الخصال 3 من دون تفصيل بين مضطر الذي هو بحاجة إلى الحلق وبين غيره، يعني المتعمد من دون حاجة. فانظر إلى عبارة صاحب الشرائع حيث قال الرادع، يعني عند بيان كفارات محظورات الإحرام، حيث قال الرادع أو الخامس حلق الشعر وفيه شاة أو إطعام 10 مساكين. طبيعي لم يقل 6 وإنما قال هذا يجينا إن شاء الله سيكون نقطة مهمة غض النظر رجاء عنها، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين لكل منهم مد، ما قال مدان، وهذه هم قضية تجينا إن شاء الله تعالى أن الواجب مد واحد من اختلاف الروايات فيه. وقيل ستة لكل منهم مدان. جيد؟ الفرد الثالث أريد لسه. أو صيام ثلاثة أيام. هذا ما ذكره صاحب الشرايع من دون أن يقول إن هذا ثابت فقط في حقي أقول أنا المصباح بل أطلق. وعلق صاحب الشرائع وعلق صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 406 بقوله بلا خلاف أجده في وجوب أحد الثلاثة في حلق الرأس للمحرم. إذا نتمكن أن ننسب إلى المشهور أنهم قالوا بالتخيير بين الخصال الثلاث من دون تفصيل. هذا من حيث الفتوى. وأما الروايات المهم نشوف الروايات شو. فإذا رجعنا إليها وجدنا أنها تذكر التخيير بين الخصال الثلاث ولكن في مورد المضطر والمحتاج إلى ذلك. وقبل أن أذكر تلك الروايات رب قائل يقول تكفينا الآية الكريمة فإنها ذكرت أن ولا بل أن الذي بحاجة إلى الحلق مخير بين الخصال الثلاث وعليه فما الحاجة إلى الرواية. هكذا قد يقال ولكن يرده أن الآية الكريمة ذكرت أن عليه الصيام أو الإطعام فدية طعام مساكين أو الصيام أو النسك. ولكنها لم تبين كم عدد أفراد الصوم كم يوم أو كم عدد أفراد المساكين أو ما هو ذلك النسك. فلأجل سكوتها عن ذلك لا يصلح التمسك بها. نعم إذا أريد التمسك بها لإثبات أصل التخيير في الجملة في حق المضطر فهذا شيء جيد. أما التخيير بالتفصيل الذي ذكرناه وأن الصيام ثلاثة والإطعام لستة أو عشرة والنسك شاء إن هذا لا يستفاد من الآية بل لا بد من الاستعانة بالروايات. إذن المدرك المهم هو الروايات. وإذا رجعنا إليها فهي كما قلنا خاصة، خاصة بمن؟ بالمضطر. وواحدة من تلك الروايات هي صحيحة حريص المتقدمة في المحاضرة السابقة، والذي ما اذكرنا مصدرها الآن أعطيكم مصدرها، جزء 13 من الوثائق صفحة 165 الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 1. ولكن ذكرنا أن فيها دغدغة سندية، ويمكن التعويض عنها بصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر، أو قبل أن ينحر، نقرأها ينحر أحسن، قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على 6 مساكين، والصوم 3 أيام. وهذا من الموارد اللي يقولون شنو؟ يجوز الصوم؟ لا يجوز الصوم في السفر، والسخنية من ذلك موارد، هذا واحد من تلك. صوم 3 أيام لمن لا شاهد على أي حال، والصوم 3 أيام، والصدقة نصف صاع، طبيعة الصاع 4 أمداد تقريبا، فالنصف يصير في جيب مدام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين. وسائل الشيعة، أو المصدر السابق، الحديث رقم 3. وهي كما ترى خاصة، خاصة بمن؟ بالمضطر، ودلالتها واضحة. وأما سندها فهو هكذا: عنه وعنه، هاي بالوسائل اسمهم، وعنه، لان خلنا نتعلمها، وعنه عن محمد عن احمد عن مثنى عن زرارة. والمقصود من قوله عنه أي عمن ذكر فيما سبق، ويشير بذلك إلى موسى بن القاسم. وأحيانا قد يحصل تردد في تشخيص السابق، احنا ندري عنه يرجع من للسابق، لكن تشخيص بعض مرات يصير فيه مشكلة بعض مرات، فلا بد من الرجوع الى اصل المصدر. واذا رجعنا الى التهذيب في الجزء الخامس صفحة 334 وجدناه يصرح باسم موسى بن القاسم، وأما وموسى بن القاسم من أجلة البجلي، من أجلة أصحابنا، والمثنى هو مثنى ابن عبد السلام او ابن الوليد، الحناط، وهما ثقتان وما فيهم مشكلة. وزرارة من مفاخر أصحابنا، المشكلة هي في تشخيص محمد وأحمد، دول منهم؟ هذا إذا نقرأ من باب أنه نتعلم حتى في بقية موارد شنسوي. أما بالنسبة إلى أحمد فإذا رجعنا إلى ترجمة المثنى ابن عبد السلام وجدناه يروي عنه، يروي عنه أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي الذي هو من مفاخر أصحابنا أيضا، وعليه فيتم تشخيص أحمد من خلال مراجعة ترجمة المثنى، وأنه من يروي عنه. وهذه القضية قد قام بها السيد الخوئي في المعجم، والقضية الإيجابية المهمة في المعجم أو من جملة الإيجابيات هي هذه القضية، فإنه من خلال بيان من يروي عنه ومن هو يروي عنه قد يمكن تشخيص الراوي. وطبيعي من حسن الصفة أنه أحمد ابن محمد هو الذي يروي عن المثنى، ولا يوجد أحمد، هاي صدفة، وإلا إذا كان يوجد أحمد آخر غير البزنطي وكان مجهولا غير ثقة فتبقى المشكلة على حالها. على أي حال هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. فإذا شخصنا أن أحمد هذا هو البزنطي، نذهب إلى من استبعد؟ إلى محمد. وإذا رجعنا إلى ترجمة البزنطي وجدنا أن من يروي عن البزنطي باسم محمد هو متعدد ومشترك بين الثقة وغيره، ولكن إذا ضممنا إلى ذلك شغولا المراجعة علما إلى موسى بن القاسم، ترجمة موسى بن القاسم، فإنه يتشخص آنذاك أن الشخص الذي يروي عنه موسى بن القاسم ويروي عن البزنطي هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الذي هو من ثقات أصحابنا. وعليه فيمكن تصحيح سند الرواية المذكورة بالطريقة التي أشرنا إليها. ولكن نعود إلى صلب الموضوع ونقول هي مختصة، هي مختصة بالمصطلح. وآنذاك نسأل ما هو حكمه، ما هو حكمه المتعمد غير المضطر وطديقه. لو لم تكن عندنا رواية أخرى وبقينا نحن، وبقينا نحن وهذه الصحيحة، لكنا نقول المناسب شو نقول إذا بقينا إحنا وهذه إذا إذا أي المناسب يكون شو نقول؟ نقول المناسب نقول بالتخيير في حق المتعمد أيضا من باب من باب شنو؟ الأولوية. هو إذا المضطر مخير بين ذن الثلاثة، فالمتعمد بالأولى. وإذا شككنا في تعين كفارة خاصة عليه فننفي ذلك بمن ننفي؟ بالبراءة، حيث لا دليل على ذلك حسب ما فرض. هي موردها ماذا؟ شنو؟ موردها هي المصدر. موردها ماذا؟ إذا ما كان موردها قد أخذ فيها المصدر أنا أبعث مذاكر. إذا أحصر الرجل فبعث بهدي فآذاه رأسه، فحينئذ شنو موردها هي من آذاه؟ إذا ما كان هذا القدر المتيقن بني كما تقول، يعني مصطلحات قضايا فنية. أما بعد ما لا آذاه رأسه، يعني هي موردها المصطلح، فحينئذ نقول نتعدى إلى المختار بالأولوية. ولكن هنتمم، توجد رواية تدل على أن المتعمد يثبت في حقه شاس، وهي صحيحة زرارة الأخرى. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه، شاهدنا هنا أو حلق بها حلق، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه. فعليه دم شاة وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 160 الباب 10 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 6. فإنها دلت على أن المتعمد لو حلق رأسه فعليه دم شاة، وكلمة المتعمد يمكن أن يدعى انصرافها عن من؟ عن من؟ منصرفة عن المصدر، يعني لا تشمله. فالمصدر ينصرف عنه عنوان المتعمد، وعليه يختلف موضوع هذه الرواية عن موضوعته. فموضوع هذه غير المضطر، وقد دلت عليه أن عليه شاتا، بينما موضوع تلك، موضوع تلك شنو؟ المصدر من آذاه رأسه ودلت على التخييم، فتصير النتيجة ما أفيد في المتن من التفصيل. وأما إذا أنكرنا الانصراف، لأن هم قضايا فنية بينها، إذا شخص قال أنا ما أقبل الانصراف، فإن المصدر أيضا يصدق عليها أنه تعمد، بمعنى أنه ليس بشنو ناس ولا بجاهل، فيقال حينئذ المورد يصير من شنو، شي يصير اطلاق التقييد. فالسابقة مقيدة ومختصة بمن؟ بالمضطر الذي آذاه رأسه، وهذه مطلقة. فتقيد هذه المطلقة بواسطة تلك، وتصير النتيجة ما أفاده السيد الماتن أيضا، ما أفاده السيد الماتن أيضا في الماتن. وعليه يثبت على كلا التقديرين، أي على تقدير تسليم بالانصراف وعلى تقدير إنكاره، يتم التفصيل الذي ذكره السيد الماتن في الماتن. والتفصيل المذكور إن لم يكن متعينا كما تقتضيه الصناعة حسب ما أشرنا، فلا أقل شذوذ، فلا أقل من المصير إليه بنحو الاحتياط. تحفظا من مخالفة المشهور، فإن المشهور لم يفصل. ونحن إذا أردنا أن نحافظ على الصناعة من جهة، وعليه من؟ عدم مخالفة المشهور، فالمناسب المصير إلى شنو؟ احتياط. فيقال هكذا: المضطر مخير بين الثلاث، بخصال الثلاث، وأما غيره فالأحوط تعين الشاذ في حقه، كما صنع ذلك الشيخ النائيني. فلاحظ دليل المتن الموجود في دليل النافي صفحة 215، جيد، ما كنت داعي أقرأ شنو عبارة. بقي شيء، وهو أنه ورد في صحيحة أخرى لزرارة أن المتعمد عليه دم من دون تشخيص أنه شاذ، بينما الصحيحة السابقة التي قرأناها شخصت في كونه شاذ، وتلك الصحيحة الأخرى هي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. المصدر السابق الحديث رقم 1. إذن إحداهما قالت عليه دم، والأخرى يعني في حق المتعمد، والأخرى قالت عليه دم شات. فماذا نصنع؟ قضية فنية، ترى ما عندي ترى الشيء بس فنيات، فماذا نصنع؟ أجاب السيد الكوفي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 203، لأننا نطبق قانون الإطلاق والتقييد فالتي ذكرت الدم هي مطلقة وتلك مقيدة، فنقيد المطلقة لصاحبتها. شنو نظرك؟ هاي حكاية مقبولة يو لا؟ أول ما واحد يسمع يقول زين، ويمكن أن يقال في رده هذا وجيه إذا فرضنا أنه توجد روايتان صدرتا من الإمام وإحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، فنجمع بالترتيب. ولكن هنا هما رواية واحدة جزما أو اطمئنانا، فإن الراوي هو زرارة بمثل واحد، واحتمال التحدث ضعيف جدا، ولا أقل لا يوجد أصل في مثل المورد المذكور نثبت من خلاله، ولا نقول يستحيل، أقول ماكو أصل يثبت لنا التحدث، فلا معنى لتطبيق قانون الإطلاق والتقييد. فالمناسب أن يحفظوا كمية بس عشر أبينها، المناسب آنذاك أن يقال إن القدر المتيقن من الدم هو الدم الشات، إذ لا يحتمل إرادة دم الدجاجة أو الفطور أو ما شاكل ذلك، هاي من الخارج طبيعي. إذا فرد واحد هم راد ينكر هذا، وهي دائما خلي أقول لك إحنا إذا نريد هم قضية ينبغي الانفكاك إليها، أنه إحنا إذا نريد نتعامل ويا الروايات ونقطع النظر عمن عما ثبت من الخارج أو ما ثبت بالارتكازات أو ما ثبت بالإجماع، إذا نريد نقطع النظر ترى نخرج بفقه. خلي أقول لكم وذول اللي أكو بعضهم يرضون يدخلون على الخط، هم بعيدين عن من؟ عن الفقه. احنا قاعد نشالش من قوة ان 40 سنة مدرس جيد قاعد ندرس فقه وتالية بحدنا، او نتعصب ويكون واحد يلزم ايدين، او دولة كم حكاية متعلمين اهل الحداثة ويردون شنو اما يدخلون في الفقه، بابا ما يصير، ويلغي النظر يغض النظر عن من، او يقول هاي اسهل القراءة للنص وانا اما اقرأ شنو النص تشكف يعني بس الى هذا حكر هذا الك والى اخره، ويعطي عندنا قضايا اللي موجوده ارتكازات اجماعات اشياء من الخارج انه سيكون تبقى في الحوزه 30 40 سنه الى ان شنو تدركها، من دونها ما يمكن هالاستنباط. قضيه ينبغي الالتفات اليها، وللحديث تتم الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم.
لكنه هو شيء